بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى تلخيص منهج السنة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وأذاعة سر رسول الله. قال الرافضي عليه من الله ما يستحق: وأذاعة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في ذم عائشة، ونحن نعلم من الشيعة ينالون من عائشة أكثر من غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون مع أبيها ويرون حفصة مع أبيها. قال: وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله تعالى: وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. شوف هذا الدخ، هذا هو الدخ. وثبت في الصحيح أنها عائشة وحفص. الآن جاءوا إلى الصحيح، لاحظ، الآن جاءوا إلى إيه؟ إلى الصحيح، ما جاءوا إلى كلام الكليني وكلام، لا، الآن جاءوا إلى الصحيح. صح، جاء في الصحيح أنها عائشة وحفص. قال: وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقاتلين عليا وأنت ظالمة له. فخالفت أمر الله وقرن في بيوتكن وخرجت في ملئ تقاتل عليا، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، وكانت هي كل وقت تأمر بقتله وتقول: اقتلوا معفلا. وكيف استجاز طلحة والزبير وعشرة آلاف من المسلمين مطاوعتها على قتال علي؟ وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من بيته، مع امرأة غيره وأخرجها من بيتها وسافر بها، كان أشد الناس عداوة له. كيف طوعوها ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله على أبي بكر لما طلبت حقه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. شوف كيف أحكموا الشبه. ولكن أين هم من أهل السنة؟ سوف يرسلون عليهم جيوشهم الإسلامية وصواعقهم المحرقة وكتائب الحق. قال ابن تيمية رحمه الله: قلنا، يسمع بقى كلام جميل، قلنا: أما أهل السنة فإنهم قائمون بالقسط، وقولهم عدل لا يتناقض. وأما الرافضة وأهل البدع فذو أهواء وتناقض. خلاص، بروز هذه: أما أهل السنة فإنهم قائمون بالقسط وقولهم عدل لا يتناقض، وأما الرافضة وأهل البدع عموما فذو أهواء وتناقض. فأهل السنة ذو أدلة واجتماع، ما يتناقضون، وأما أهل الأهواء فذو أهواء وتناقض. فأهل السنة لا يتناقضون، ولهذا عندنا الحق فرقة واحدة، واحد، هذه الفرقة لا تختلف ولا تتناقض. قال سبحانه: إلا من رحم ربك. فمن ذلك أن أهل السنة عنده أن أهل بدر في الجنة، وكذلك أمهات المؤمنين. ويقولون ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ، بل ولا عن الذم، يعني أهل بدر ولا أمهات المؤمنين وهم في الجنة عندنا، لكن ليس من شرط أنهم في الجنة أنهم لا يجري عليهم الذنب ولا يسلمون من الخطأ، بل يجوزون أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو لم يتب منه فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم، بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها وبالمصائب المكفرة وغير ذلك، هذه كلها تمحى بها الصغائر. بل فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر، والكبائر تمحى بالحسنات التي أكبر منها وبالمصائب المكفرة أيضا. فمن طرق محو الصغائر اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وأما الكبائر فتمحى بالحسنات الأكبر وبالمصائب المكفرة. وإذا كان هذا أصلهم فيقولون ما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب، وإذا كان هذا أصلهم يعني إذا كان هذا الأصل الصحابة فيقولون ما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب، لا سيما ما وقع في هذه الفتن في هذه الفتنة، فإن كثيرا من الكذب ألصق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغل أهل الأهواء هذا الأمر، وكثير منهم كانوا مجتهدين فيه، ولكن لا يعرف كثير لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهاده، يبقى أكثر كذب، وما صح منه فإنهم اجتهدوا فيه، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم إما بتوبة وإما بحسنات المحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك. هذا الذي ذكر مختصره في واسطيته رحمه الله تعالى. يبقى إذن كثير منه كذب، ما صح منه فإنه إما باجتهاد فيؤجرون الأجر الواحد للمخطئ منهم والأجرين لمن أصاب، وأيضا لهم من الحسنات ما تمحى به معاصيهم وذنوبهم إن كان لهم ذنب في ذلك، فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنه من أهل الجنة، فامتنع أن يفعل ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ذلك في استحقاقهم الجنة، وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ذلك في استحقاقهم الجنة، ونحن قد علمنا أنه من أهل الجنة، ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجوز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار، فإن هذا لا يجوز في أحد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة، وليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك، فكيف يجوز ذلك في خيار المؤمنين؟ والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنا وظاهرا وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه، والكلام بلا علم حرام، فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك أكثر كلاما بلا علم، وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم، فكيف إذا كان كلاما لهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قضيان في النار وقاض في الجنة، رجل عالم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عالم الحق وقضى بخلاف فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره، فكيف القضاء بين الصحابة في أمور كثيرة؟ فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد، ولو تكلم بحق شوف اسمع قاعدة فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد، ولو تكلم بحق بقصد الهوى لا لوجه الله تعالى أو يعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب. انظروا لهذا القسم الثالث، من تكلم بحق إذن المادة حق، لكن بقصد الهوى كان مستوجبا للذم والعقاب، لكن بقصد العلو كان مستوجبا للذم والعقاب. جاء عند البخاري حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكان الناجي المأجور واحدا في أي أبواب من أبواب الجهاد، لأن الدين يعود إلى الجهاد بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان، والقاعدة واحدة، ألا وهو وهي من قاتل من جاهد لتكون كلمة الله العليا. ولهذا نبه شيخ الإسلام في قاعدة الغيبة عنده نبه شيخ الإسلام إلى أن من تكلم في الناس من باب إرادة العلو في الأرض فإنه يكون كمن قاتل لا لأجل أن تكون كلمة الله العليا بل من أجل مغنم أو شجاعة أو ليقال. فانظر فإنك وإن نجوت من مادة الباطل فتكلمت بالحق فبقي أن تنجو من مادة الهوى فتتكلم بقصد غير حق. فلا بد من اجتماع الأمرين من قصد نصرة الحق وبيانه. الله أكبر. هنيئا يا أخواني لمن قل كلامه لمن تكلم الحق ولو قل لكن من أجل إرادة نصرته. فإن العبد قد يتبوأ المقام العظيم عند الله بنصرة الحق ولو في موقف واحد أو بكلام الحق ولو بكلمة واحدة. فإن الكلمة الوحيدة قد ترقى بالرجل لينال بها الفردوس الأعلى وإن الموقف الواحد قد يرقى بالرجل لينال بها الفردوس الأعلى. ألا ترون إلى مؤمن آل ياسين موقف ارتقى به رقيا عظيما حينما دافع عن الحق. فقد يدافع الإنسان عن السنة في موقف واحد فيعلو بذلك درجات لا يعلمها إلا الله. إذا كان الإنسان يتبوأ عند الله المكانة العالية باللقمة يتصدق بها لا يلقي لها بالا فكيف بالموقف الذي في نصرة الحق والذي لا يعدل هذا الموقف لو أنك أنفقت مثل ما في الأرض جميعا لما عدل موقفا تنصر فيه سنة أو ترفع فيه حقا أو تقول بكلمة الحق. فهنيئا لمن حسن قصده في نصرة الحق. فلو أكثرت من ذلك هنيئا ثم هنيئا لكن لو قلت شوف مواقفك موقف واحد يكفيك. شوف موقف تقوم فيه في نصرة الحق موقف سقي كلب وهو ليس في نصرة حق ولا شيء وإنما هو عمل بحق مع هذا الكبد الرطب كيف ارتقى بها لتمحى سيئاتها وهي بغي من البغايا. وكيف ارتقى عمل بحق وتنحية فرع شجرة بهذا الرجل كيف بنصرة حق. قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا هو الجهاد الأكبر أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. لهذا أهل نفسك لهذا الموقف أهل نفسك لتلك الكلمة. فكيف إذا كانت كتابا لا كلمة فكيف إذا كانت عشرات الكتب لا الكتاب الواحد. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفق لهذا الطريق وقام به. هنيئا للشيخ الإسلام في قول واحد رده على هذا المفتري الكذاب. هنيئا له قول واحد بس موضع واحد نصر فيه عائشة أو نصر فيه الصحابة رضوان العام أو نصر فيه أهل السنة. هنيئا له فليس هذا الطريق يعدل بأي شيء. لهذا الدنيا كلها لا تسوى موقفا واحدا لهذا شوف لا تتحصر على فوات شيء من الدنيا إذا كان الله يكمل لك مراتب الدين. لا تتحصر على شيء من فتاتها وأقصد بالفتات كل الدنيا فهو فتات. كل الدنيا لو حيزت لك بحذافيرها فهي فتات لا يساوي شيئا إذا كمل الله لك مراتب الدين وكمل الله لك مراتب الصديقين وكمل الله لك مراتب المجاهدين وكمل الله لك مراتب المؤمنين. هنيئا لك حينما ينقلك الله عز وجل من مرتبة إلى مرتبة ومن رتبة إلى رتبة ومن مقام إلى مقام ومن حسنة إلى حسنة. فإن هذا من أعظم ما يؤتاه العبد حينما يكمل الله عز وجل له هذا. هنيئا لعبد يرقى الله سبحانه وتعالى به من مقام إلى مقام كل يوم بل كل لحظة بل كل نفس من أنفاسه. فلا يكون يومك أمسه أبدا بل يكون يومه أفضل وغده أفضل من يومه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى به. فإن العبد إذا كمل الله عز وجل له تلك المراتب وحصل منها ما حصل فإن هذا دليل توفيق الله. فإن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب لهذا لا تغترن بشيء من فتات الدنيا. أعمل كذا وأنا في حاجة إلى مال، وأنا في حاجة إلى، يا أخي الله سبحانه وتعالى سيكفيك إن شاء الله، سيكفيك يا أخي سيكفيك، ستزوج مجانا، ستزوج وستفتح لك الدنيا بإذن الله. فرق بين واحد ينفق عشرات الألوف وبين آخر قد يرزق هذا وقد يدفع الله عنك من الشرور ما يكلفك عشرات الألوف وأنت لا تعلم. بهذا المجلس، بهذا المجلس ممكن أنت تكون ذهبت إلى بيتك بعد الفجر لتضع فيشة الكهرباء فتمثل شيء من هذا فتصاب بهذا، إما أن تموت فتفقد الأسرة عائلا كاملا بشخصه ونفقته. كيف لو فقدت الأمة، لو فقد أولادك 500 من 1000 فصرت تدين 500 بدلا من 1000 لو تفرغت للدنيا، ب1000 بدلا من 3 لو تفرغت للدنيا، فقد يدفع الله عنك ما يحرمهم منك حرمانا كاملا، فلا يجدون لا 2000 ولا 500 ولا 300 فضلا عن وجودك بينهم تربي وتعلم وتوجه. ما تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل يدبر عباده، لهذا أعظم ما يعتاه العبد تكميل مراتب الإيمان ومراتب الدين التي كان الصحابة يسعون فيها، فلقد كان شغلهم الشاغل. لهذا سألوا يا رسول الله كيف الصلاة يوما، ما يريدون نقص هذا الأمر، يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار لتكمل لهم تلك المراتب. قال ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضى الله عنهم استحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي خير أمة أخرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور المشتبهة. هذا إيه؟ قاعدة أيضا أخرى، أن الإنسان لا يعارض الحق المعلوم بمشتبهات، منها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه سبحان الله، ومنها ما يعلم توبته منه. اسمع يا زهران أنت ومن معك كيف تعارض الحق الواضح، تقول لي قصة آل سعود، ومنها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبته منه، ومنها ما يعلم أن له من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والعدل. أنا لا أعارض مشتبه حقا واضحا وإجماعا معتبرا، كيف أعارض هذا؟ ولما قال القوم مثل هذا طاروا فرحين وكأنهم حصلوا العلم القطعي اليقيني الذي لا يقبل ماذا؟ الذي لا يقبل التأويل ولا الرد. فكان مما لوحظ علينا في البيان الجائر الظالم الذي ما صدر إلا عن هوى، فكان مما لوحظ علينا أن تمسكنا بإجماع أهل العلم أن السلطان لا ينعزل إلا بمكفر، وأنهم ردوا علينا بكلام أهل الاعتزال حينما قالوا بتجويز ذلك. فمن سلك سبيل أهل السنة، يا سلام، الحمد لله يا رب، الحمد لك يا رب، والله يا أخواني له الحمد، والله له الحمد، له الحمد بكل لسان، سبحان الله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، والله يا أخواني لو عارض، من عارض؟ من عارض؟ الذي يعارض مهما كان مقامه، مهما كان مقامه إما أن يأتي بدليل وإلا فقوله مردود. فالمعركة معركة الدليل. دعك كهف حدادية، يؤو حدادية، عباسية، نجارية، دعك من هذا، هذا كله كلام إنما وكلام النساء على بصاصبهم، دعك من هذا، إنما النزال في الدليل. فالتأتوا بعصارة من علم، صار يقرر مذهب الاعتزال. سبحان الله، مذهب الاعتزال. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله لا يتناقض، طار ولي أمر السمع والطاعة ولا يجوز نقض سياسته، وطار من قال إن كان ولي أمر أصلا؟ لم يكن ولي أمر أصلا. طار ولا يجوز نقض سياسته، وطار نقض السياسة ليلا ونهارا. هذا هو منهج الحق، لا يستقيم شيء من هذا. طار يقول أحدهم ويقرر كما أبلغني بعض الإخوة أمس ولم أسمع المقطع الآن، يقول أحدهم بأنه فلان وافق قول قول كذا، هذا أمس كان يقول من أمس اللي جالس معنا الآخر، أيوة كان يقول من الذي وافق، أيوة هو يقول من الذي وافق، إذن كان تبي وافق مثلا، وأيضا يقول آخر قصة فناء النار، آه نعم يقول وافق المبتدع، وافق كذا، هو نفسه هذا صاحب كتاب ذم الإرجاء يقول هذا، يقول ابن تيمية وافق، وليس يعني أن الرجل إذا وافق يكون مبتدعا وكذا. ثم هو لما يسأل عنه في كلمة وافق يقول إذا قال وافق فإنه بذلك يكون قد الحق بأهل البدع، هذا كلام باطل، يقول يعني أن هذا كلام باطل كلمة وافق. طب أنت الذي قررت أن وافق، لا 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 تلحق الرجل بهذا، هذا من السلفي، فإنهم قائمون بالقسط وقولهم عدل لا يتناقض. هذا كلام مين؟ أهل السنة. فإن كنتم من أهل السنة فينبغي أن تقوموا بالقسط، وينبغي أن يكون قولكم العدل الذي لا يتناقض، ليس الذي تقررونه اليوم وتنقضون عراه في الغد. ولكن سبحان الله، يا أبا الله إلا أن يظهر دينه. فإن قال قائل تب على ما لا يعلم الناس كلهم كذب هؤلاء، نقول ومتى علم الناس كلهم كذب أهل البدع والهوى؟ متى علم؟ كما أنه لا يتمسك بالحق إلا القليل، فلا يعي ما يقول أهل الحق إلا القليل. انتبه، كما أنه لا يتمسك بالحق إلا القليل، فلا يعي ما يقول أهل الحق إلا القليل. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال. يا سلام، وهذا أعظم ما يؤتيه الإنسان، أن يكون منصفا ولو على نفسه، ولو على نفسه ينصف، وإلا حصل في جهل ونقص وتناقض كحال هؤلاء الضلال. وأما قوله يكفينا ما مضى من هذا التقرير العظيم الطيب في فضائل الصحابة عموما، فضلا عن نساء النبي، فضلا عن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.